بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. أقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت،
أي ما يكره كراهة تنزيه أو كراهة تحريم من النياحة، وهي رفع الصوت عند المصيبة على الميت عندما يموت، فيكره لأوليائه وأقربائه وذويه أن ينوحوا عليه وأن يرفعوا الصوت ويبدوا الجزع ويفرطوا في الحزن، كل ذلك ممنوع ومكروه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع،
هذا الحديث وقع من عمر رضي الله تعالى عنه عندما توفي خالد بن الوليد رضي الله عنه، فاجتمع نساء المغيرة أو بني المغيرة أبناء عم خالد، وبكينا عليه، فلما طلب منه أن ينكر عليهن قال: دعهن، لأن البكاء إن لم يكن بنوح وجزع فكأنه أمر مباح، فقال: دعهن يبكين على أبي سليمان، ويكون كنية خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما لم يكن نقع، أن شريطة أن لا يكون البكاء صاحبا حمل التراب وإلقاؤه على الرؤوس إظهارا للجزع أو ما لم يكن قلقلة أو لقلقة ما لم يكن لقلقة، والمراد باللقلقة رفع الصوت عند المصيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
هذا الخبر الذي رواه المغيرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه يعذب، أراد المغيرة رضي الله عنه أن يقول هذا الخبر وأنه متأكد متحقق في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورد قبل قوله هذا وبين يدي قوله هذا ما يشعر بأن ما قاله حق وصدق وليس فيه تقول ولا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، مذكرا بأن التقول على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه أمر موجب لدخول النار، فقدم بين يديه هذا الأمر ليبين أن ما يقوله حق وصدق لا مرية فيه ولا تقول فيه، لأنه لو فعل ذلك فإنه يستوجب النار، ولذلك قدم بين يديه هذه المقالة: ويا من كذب علي متعمدا فليتبوأ من النار وليتبوأ مقعده من النار. ثم قال ما أورد في مسألة من نيح عليه، يعني من رفع الصوت صوت البكاء عليه عند موته، فإنه يكون سببا في تعذيب الميت الذي نيح عليه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للأحاديث السابقة قوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال الزين بن المنير: ما موصولة، ومن لبيان الجنس، فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة.
ليس كل بكاء، لأن العين قد تدمع والقلب يحزن ولا يقول الإنسان إلا ما يرضي الرب، فمثل هذا النوع من البكاء لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه. انتهى.
حيث قال: فإن الميت يعذب بنوح أهله عليه. نعم.
قال: ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية، والتقدير كراهية بعض النياحة. أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره، ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر. قال: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب. وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة،
يعني كأن هذه القصة وقعت لأنها كانت في شهداء أحد، يعني بعد غزوة أحد. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن النياحة، فكأن ما وقع من قصة فاطمة بنت عمرو بن حرام كانت قبل، فتكون منسوخة ويكون الحكم بعد ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد: لكن حمزة لا بواكي له،
يعني لما بكى نساء الأنصار على شهدائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار وبكينا على حمزة بعد ذلك، ما يدل على أن هذا الأمر كان قبل النهي فيكون منسوخا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه، وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد،
يعني شهداءهن يوم أحد الذين قتلوا يوم أحد. نعم.
فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات.
فكأن النهي جاء بعد ما وقع من نساء الأنصار في قتلى شهدائهن. نعم.
قوله: وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان، إلى آخره. هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه اجتمع نسوة بني المغيرة، أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهن بنات عم خالد بن الوليد ابن المغيرة، يبكين عليه. فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن، فذكره. وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش.
وهذا يحمل على أن بكاءهن لم يكن يعني بالنقع واللقلقة، ولذلك لم ينههن. نعم.
قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين، الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث. وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه، وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم.
للمأتم،
للمأتم
يعني صنع الطعام في المآتم يسمى بالنقع.
قال كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم، والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد.
يعني لا، ليست خاصة بالمآتم، وإنما هي طعام ضيافة لمن يقدم من سفر. نعم.
قال وقد أنكره أبو عبيد عليه، وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء، وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس.
يعني هذا التفسير برفع الصوت هو نفسه المعنى الموجود في اللقلقة، فكأنه من باب التأكيد، لكن تفسيره بوضع التراب على الرأس معنى غير اللقلقة، ولعل هذا يعني أن يجمع بين هذين الأمرين أنسب من أن يؤكد الأمر باللفظين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار، وقيل هو شق الجيوب، وهو قول شمر.
أو قول شمر، شمر أظن، وليس شمر،
وهو قول شمر
اللي هو شمر الشاعر يعني المشهور بالشمر أو شمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود.
صوت لطم الخدود،
صوت لطم الخدود. حكاه الأزهري. وقال
يعني
الإسماعيلي
يعني هذا إظهار للجزع، لطم الخدود إظهار للجزع. نعم.
وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لعمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة، ترديد صوت النواحة. انتهى.
ترديد صوت النواحة. نعم.
النواحة. شيخنا بالنسبة للفظة العمري هذه سائغ استخدامها؟
اي يعني هذه ليست بيمين،
اي
ولذلك ساغ استخدامها.
احسن الله اليكم. قال ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس، لأن ذلك من صنيع أهل المصائب، بل قال ابن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس
أو شق الجيب أو شق الجيب. نعم.
قال وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلق للقلقة،
يعني فيكون اللفظان بمعنى واحد.
هو هنا ذكر للقلقة المقصود
اللقلقة.
أحسن الله إليه. قال فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد، وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم، فلا مانع من إرادة ذلك.
يعني مجرد رفع الصوت يسمى بالنقيع، وترديد هذا الصوت يسمى باللقلقة. نعم.
ثم قال: تنبيه، كانت وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه بالشام سنة 21 للهجرة،
يعني قبل وفاة عمر رضي الله عنه.
قوله: حدثنا سعيد بن عبيد هو الطائي. قوله: عن علي بن ربيعة هو الأسدي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، والإسناد كله كوفيون، وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي، ولفظه حدثنا، والمغيرة
فزال وهم الإرسال. نعم. والانقطاع.
قال: والمغيرة هو ابن شعبة، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد، وفيه علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، فقال: سمعت، فذكره.
فهذا نص على أنه سمعه ولم يرسله. نعم.
قال: ورواه أيضا من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرضة ابن كعب. وفي رواية الترمذي: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ انتهى. وقرضة المذكور بفتح القاف والراء والضاء المشالة،
والضاء المشالة، الضاء المشالة أخت الطاء، وهي يفرق فيها بين الضاد والضاء، فإن الضاد لا إشالة فيها، والضاد الضاء فيها الإشالة، وهو يعني الألف التي أو الشرطة التي توضع على الحرف يسمى إشالة، وهذا في الرسم يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وقرضة المذكور بفتح القاف والراء والضاء المشالة أنصاري خزرجي، كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس، وكان على يده فتح الري، واستخلف
يعني منطقة الري أو الري التي في العراق. نعم.
واستخلفه علي على الكوفة، وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته، وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة. وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه من سنة،
يعني بعد وفاة علي رضي الله عنه.
وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه من سنة 41 إلى أن مات وهو عليها سنة 50. قوله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي غيري، ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذلك في السهولة، وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم.
يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم.
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي،
يعني بعض اللغويين اعترض على هذا اللفظ وقال اللفظة فيها تشبيه فيها مشبه ومشبه به، ولفظ إن كذبا علي هذا المشبه، ليس ككذب على أحد هذا المشبه به. ومعلوم في لغة العرب أن المشبه به يكون أبلغ وأعظم. وكأنه يفهم من هذا الحديث إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أهون من الكذب على غيره، وهذا المعنى باطل، لأن المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه أشد من الكذب على غيره. ولذلك استشكلوا هذا الاستدلال من هذا الصحابي رضي الله عنه، لأنه قدمه أو جعلهم في مقدمة بين يدي حديث النياحة على الميت. وقد حاولوا تخريج المعنى بما يناسب الواقع، على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأبلغ وأعظم إثما وجرما، لأنه يستوجب دخول النار، بخلاف الكذب على غيره فقد لا يصل تصل عقوبته إلى ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة، وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى، والله أعلم،
يعني أن المشبه به أعلى وقعا من المشبه. نعم.
قال: وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر.
نعم.
والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا، بخلاف الكذب على غيره.
وقد يعفو الله عنه.
وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب العلم، ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى. قوله: من ينح عليه يعذب، ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة.
نعم. من ينح عليه،
على أن من شرطية.
نعم.
وتجزم الجواب. ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب، وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة.
يعني من نيح عليه،
وروي بكسر النون
نيحة.
أحسن الله إليكم. وسكون التحتانية وفتح المهملة. وفي رواية الكشميهني: من يناح، على أن من موصولة
وليست مجزومة، يعني الذي يناح عليه.
وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه، وهو يؤيد الرواية الثانية.
لي من نيح عليه. نعم.
قوله: بما نيح عليه، كذا للجميع بكسر النون، ولبعضهم ما نيح بغير موحدة، على أن ما ظرفية. قوله: عن سعيد بن المسيب في رواية حدثنا سعيد. قوله: تابعه عبد الأعلى هو ابن حماد، وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله حدثنا قتادة يعني عن سعيد بن المسيب إلى آخره، وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى ابن حماد كذلك.
يعني أن الراوي هو سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب، وهذا يعني امتثالا لقول الإمام أحمد رحمه الله، فإنه سمع يحيى بن معين يقول سعيد بن المسيب فقال له يا هذا قل سعيد بن المسيب، لأن الرجل يعني سعيدا كان مستجاب الدعوة، وقد قال عندما سئل عن اسمه أو قيل له سعيد بن المسيب قال سيب الله من سيبنا، فأكان هذه دعوة دعا بها على من يقول له سعيد بن المسيب، فكان أحمد رحمه الله إذا جاء اسمه يقول سعيد بن المسيب على أنهم هم الذين سيبوا الناس لا أن الناس سيبوهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن سعيد بن المسيب في رواية حدثنا سعيد، قوله تابعه عبد الأعلى هو ابن حماد وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله حدثنا قتادة يعني عن سعيد بن المسيب إلى آخره، وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى ابن حماد كذلك. قوله وقال آدم عن شعبة يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن، وهو قوله يعذب ببكاء الحي عليه.
نعم.
تفرد آدم بهذا اللفظ، وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول.
يعني من نيح عليه يعذب ببكاء الميت ببكاء يعذب ببكاء الحي. نعم.
قال وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك. وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به،
وهذا لأنه بدأ بقوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، قدم بهذا حديثه من نيح إن الميت يعذب ببكاء من نيح عليه، تأكيدا لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم هذه المقدمة ليثبت ويؤكد للناس أن ما قاله سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به، فإن المغيرة رضي الله عنه قدم قبل حديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب،
يعني دون ترجمة.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو،
يعني عمة جابر.
قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع،
يعني تسلية وتعزية لها على بكائها، وبيان أنه يعني لا يحتاج إلى هذا البكاء، لأن الملائكة عليهم السلام تولوه ورفعوه، يعني مما يدل على أنه مكرم عندهم رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب كذا في رواية الأصيل، وسقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة. وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله، وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة. قوله: قد مثل به، بضم الميم وتشديد المثلثة،
يعني أنهم قطعوا بعض أطرافه، إما أنفه، جدعوه، أو أذنيه، أو غير ذلك.
قال: يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه. والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة. قوله: سجي ثوبا، بضم
يعني
بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة، أي غطي بثوب. قوله: ابنة عمرو أو أخت عمرو، هذا شك من سفيان، والصواب بنت عمرو، وهي فاطمة بنت عمرو، وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ: فذهبت عمتي فاطمة.
فاطمة بنت عمرو، يعني لأن جابر اسمه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام. نعم.
قال: ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند بنت عمرو.
تسميتها بهند، تسميتها هند بنت عمرو.
هند بنت عمرو.
فهل هذا الاسم هو اسمها أو لقب لها، أو أنهما اثنتان فاطمة وهند؟ نعم.
قال: فلعل لها اسمين، أو أحدهما اسمها والآخر لقبها، أو كانتا جميعا حاضرتين،
يعني فاطمة وهند.
قوله: قال فلم تبكي أو لا تبكي، هكذا في هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم، على أنه استفهام عن غائبة.
لم تبكي؟ نعم.
وأما قوله أو لا تبكي، فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهى، لكن
بقوله لا تبكي هذا نهي، وبقوله لم تبكي هذا استفهام، وجاء في بعض الروايات تبكين أو لا تبكين، يعني بكائك لا يساوي شيء بالنسبة لما هو عليه حيث عنيت به الملائكة ورفعته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن تقدم في أوائل الجنائز من رواية شعبة تبكي أو لا تبكي، وتقدم شرحه على التخير، ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه.
من عناية الملائكة به، فهو يستحق أن يفرح به لا أن يبكى عليه.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ليس منا من شق الجيوب.
نعم.
وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذا عند حلول المصائب.
قوله: باب ليس منا من شق الجيوب. قال الزين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها.
نعم.
قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ: أو شق الجيوب أو شق الجيوب أو دعا إلى آخره.
نعم. ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعاء الجاهلية. نعم.
قوله: حدثنا زبيد بزاين وموحدة مصغر. قوله: اليامي بالتحتانية والميم الخفيفة، وفي رواية الكشميهني الأيامي بزيادة همزة في أوله، والإسناد كله كوفيون. ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين. قوله: ليس منا، أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك.
نعم.
كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وقال الزين بن المنير: ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه.
عيد العبارة.
وقال الزين بن المنير: ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي.
نعم.
وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه، والأولى
لأنه لم يكن أمرا وجوديا يعني.
والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر
يعني يمنع ويهجر
ويعرض عنه،
ويعرض عنه ولا يعني يتباسط معه أو يصاحب. نعم.
قال: والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة، أو فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود.
نعم.
على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود.
نعم.
وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي،
يعني أبقوا الكلام على معنى،
ويقول
لأنه فيه الردع الشديد. النبي قال: ليس منا، نقول أنه ليس منا. نعم.
ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي. قال ابن
حجر هذا تأويل وتفسير لقوله ليس من، نعم.
قال ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى بعد باب، حيث قال برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم،
فهذا تفسير لمعنى قوله ليس منا، أي إن النبي يبرأ ممن يفعل ذلك، نعم.
قال وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بألا يدخله في شفاعته مثلا. وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما، أي قوله أنا بريء أي من فاعل، من فاعل ما ذكر، ما
يعني من شق الجيوب ولطم الخدود و الدعاء بدعاء الجاهلية، نعم.
وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام. قلت بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين.
هذا يعني إذا علم بهذه أن هذه الأمور ممنوعة ومحرمة ومع ذلك فعلها عند نزول المصيبة، لا مانع من إخراجه من الدين لأنه استحل ما هو محرم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قوله لطم الخدود، لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. قوله وشق الجيوب جمع جيب بالجيم الموحدة، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية، أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجب له،
الندب لو الندبة بأن يأتي بمحاسن الميت وينتدب بها، نعم.
شيخنا هل هناك فرق بين الندبة والنعي؟
الندبة، النعي مجرد الصياح، لكن الندبة تكون بذكر بعض محاسن الميت، نعم.
وهذا لا يجوز شيخنا؟
نعم، كقول يا جبلا، يا كذا، يا كما هو معروف عند من يندب ويظهر الحزن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا الندبة كقولهم واجب له، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.
كأن هذا يعني قد يرد سؤال لمن قال بتحريم الندبة وبتحريم النياحة وبتحريم الرثاء، فأراد أن يستثني ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى سعد بن خولة وهو من المهاجرين الذين ماتوا في مكة إثر مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ونعى قال لكن سعد بن خولة يعني الذي مات في مكة لم تكمل هجرته حيث لم يمت في المدينة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر؟ فقال
يعني
لا،
الشطر يعني النصف. نعم.
فقلت بالشطر؟ فقال لا، ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير.
إنك يعني أنه كأنه أذن له بأن يتصدق بالثلث. نعم.
ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك،
حتى ما تجعل في
في في
في في في في امرأتك. نعم.
حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابه. لكن البائس،
هذا هو محل الرثاء، لكن البائس سعد بن خولة. نعم.
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا ما جاء في أمر الرثاء. نعم.
قوله باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بالنصب على المفعولية، وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو، والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر
محاسنه. بعدها مد ثم فسر معنى مد،
مدح الميت.
نعم.
وذكر محاسنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.